انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي بقى تقريبا في كل حاجه في حياتنا، وكل يوم بنسمع عن طفره جديده حصلت باستخدام التكنولوجيا. في برنامج ديجي توك هتكلم في كل جديد في عالم التكنولوجيا والمعلومات، هنحكي التفاصيل اللي ورا كل موضوع، هندور ونكشف اللي بين السطور، هنقرا ونسمع ونفهم. كل جديد في ديجي توك. استنوني انا احمد طه في برنامج ديجي توك على تسعينات اف ام.
ديجي توك مع احمد طه، كل يوم ثلاث الساعه 6 على تسعينات اف ام.
الحاجة أم الاختراع، جملة بسيطة إلا إنها أثبتت صحتها مرة ورا التانية، وألهمت علماء كتير إنهم يدوروا حواليهم ويكتشفوا إزاي يقدروا يطوروا أدواتهم ومعرفتهم لتحقيق سعادة البشر وتقدمهم. لكن وعلى مدار التاريخ اكتشف العلماء اختراعات خطيرة غيرت حياة البشر، وكان لبعضها دور كبير في إنقاذ حياة الملايين. بس اللي كتير ما يعرفوش إن الاختراعات دي كانت وليدة الصدفة، يعني ما كانتش مقصودة أو ما كانش الهدف الرئيسي منها الوصول للتجارب دي. وبيقدر الخبراء إن بين 30-50% من الاكتشافات العلمية اللي أثرت في الحضارة الإنسانية حصلت عن طريق الصدفة أو الخطأ. في منهم اختراعات أكيد استخدمتها قبل كده، واحتمال كبير تكون سمعت عن القصة اللي وراء أغلب الاختراعات دي، بس في اختراعات تانية أنا هحكي لك عنها النهاردة غالباً ما سمعتش عن إزاي هي جت أو إزاي فكر مخترعها فيها. وهل فعلاً أصحاب الاختراعات دي كانوا عارفين إن اختراعاتهم دي هتغير البشرية ولا لأ؟ ولا يمكن ما استفادوش منها، أو حتى ما كانوش عارفين مدى أهمية اختراعاتهم دي وتأثيرها على البشرية؟ حضر كوباية القهوة بتاعتك والورقة والقلم، وخليني النهاردة أكلمك عن اختراعات مهمة تم اكتشافها بالصدفة، وإيه القصة اللي ورا كل اكتشاف من دول، وإزاي أثرت الاكتشافات دي على البشر والبشرية. هستنى رأيك على أرقامنا 0124-27894 أو على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة راديو تسعينات اف ام. أنا أحمد طه وإنت بتسمع ديجي توك.
ينقص في سلاحف بحري، يقتل حيوانات بشري، تلك قضية وتلك قضية. كيف تكون ملاكا أبيض، يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية، وتلك قضية وتلك قضية. كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات، كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات، بتقول عالبواب الحارس جنبك جيش بيد مدارس، وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية، وتلك قضية وتلك قضية. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان، شايف أم بتبكي ضناه علشان مات في الغار جعان، ويساوي المقتول بالقتل الشرف ونزاوح يديه، قضية وتلك قضية. قرير العين وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك كيف تعيش في سجن واسع زنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رابلات تجمع أشلاك وتاتي وتوري الدنيا الكذابة من أين توتى الدباب مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين بينك ما شئت فايدان لما يجري جوه السلخان مش هخف برود الدان ولا قادر اتركى له صباح تلك قضية هذا كفاية
أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من ديجي توك. من بداية التاريخ المسجل والفترة اللي تسبقه كمان والإنسان في سعي مستمر لتطوير أدواته إما لسد احتياجاته الأساسية من أكل وشرب ومسكن وصولا للأدوات اللي هتساعده في حياته اليومية وتطوير قدراته الذهنية والعقلية. وفي سعي المستمر ابتكر بعض الاختراعات المذهلة وغير التقليدية في بعض الأحيان وظهرت تطورات كتير غيرت في حياة البشرية. من لحظة ما ضرب فيها شخص ما صخرة على الأرض لصنع أول أداة حادة لاختراع العجلة وصولاً لتطوير المركبات الفضائية والإنترنت. لكن مش كل الاختراعات الثورية دي كانت مقصودة، في كتير منها جه نتيجة صدفة أو خطأ. والنهاردة هكلمك عن أهم الاختراعات دي اللي برغم إنها مستمرة لحد النهاردة وبعدها غير حياة ملايين البشر إلا إنك ممكن ما تكونش عارف إزاي بدأت الحكاية ولا مين اللي اخترعهم ولا إزاي، وآخر اكتشاف ده هيفاجئك. يلا بينا نبدأ على طول. مين فينا ما جربش ياكل شيبس قبل كده، سواء جوه المقاطعة أو براها، إلا أن معظمنا بيحبها وبيأكلها وخصوصا الأجيال الصغيرة. ورغم أضرارها اللي بيحذرنا منها الدكاترة إلا أن أغلبنا برضو بيحب يأكلها وبيستمتع بطعمها. بس هل تعرف إيه الحكاية اللي ورا اكتشافها؟ القصة بدأت سنة 1853 في مطعم في نيويورك كان في شيف أمريكي اسمه جورج كرامر دخل له زبون وطلب منه بطاطس مقلية رفيعة جدا، لكن لما جات له اشتكى من البطاطس السميكة وما كانتش رفيعة زي ما كان طلب، فرجع وعمل له طلبه لكنه برضه اشتكى نفس الشكوى، وكل ما كان يعمل له طلب جديد برضه يشتكي نفس الشكوى، لحد ما جورج زهق وقطع البطاطس شرايح رفيعة جدا وقلاها في الزيت وحط عليها ملح وقدمها له وعجبته جدا، وكانت دي بداية شهرة رقائق البطاطس أو الشيبس. ومن وقتها بدأ كرامر يقدمها كوجبة جانبية في مطعمه لحد ما ظهرت شركة فري تو لاي المعروفة النهاردة بشركة ليز. وفي 1920 بدأت في إنتاج الشيبس بكميات أكبر بكتير وتوزيعها حول العالم، وبقت النهاردة واحدة من أكبر الشركات لتصنيع رقائق الشيبس في العالم. أكيد جربت قبل كده تسخن الأكل بتاعك في الميكرويف، بس هل تعرف إزاي أو مين اللي اخترع الميكرويف؟ سنة 1945 كان بيرسي سبنسر شغال في شركة رايثون في مشروع الأنابيب المغناطيسية الحربية، وبيدرس تطوير الرادارات المستخدمة في الحرب العالمية الثانية، وخلال شغله لاحظ ذوبان حتة الشوكولاتة اللي كان بيشيلها في جيبه بسبب ذبذبات الميكرويف اللي طالعة من الأنابيب. استمر سبنسر في عمل التجارب والأبحاث وعمل تجربة تانية بس المرة دي باستخدام الذرة الجافة، واكتشف أن الذرة اتحولت لفشار بعد تعرضها للموجات دي برضو، واستنتج أن موجات الميكرويف بتولد حرارة بتسبب تسخين الأكل، وبناء عليه قرر سبنسر يطور جهاز يستخدم موجات الميكرويف لتسخين الأكل بشكل سريع وفعال. وتم تطوير جهاز الميكرويف الأول بواسطة فريق سبنسر سنة 1945، وكان وقتها اسمه رادرينج، وتعرض لأول مرة في 1947 عشان يتسجل براءة الاختراع بتاعته. بعدها بكام سنة سنة 1967 وأطلق الفرن ده للاستخدام المنزلي في نفس السنة، وكان وزنه ساعتها 340 كيلو. كلنا كان عندنا زمان الكوتش اللي كان بيتقفل بلزق معين كده، وكنت بتمشي وانت لابسه في العيد وكأنك لابس آخر موضة. اللزق ده معروف باسم شريط الفيلكرو، واللي ليه استخدامات كتير أكتر حتى من استخداماتها في الكوتش بتاعك. اللزق ده اللي ساعد في ناسا في الخمسينات إنها تطلع الفضاء وتجهز مركباتها بيه لحد ما الناس افتكرت إنه أصلاً من اختراع ناسا، بس دي مش الحقيقة ولا ده أصلاً كان الهدف منه. وخليني أحكي لك، في 1941 كان المهندس السويسري جورج ديمسترال بيحاول يصنع مادة لزقة قوية تمسك بالأشياء وتقدر تسحبها بسهولة من غير ما تسيب أي أثر، لكن وهو خارج في نزهة مع الكلب بتاعه لاحظ إن هدومه كانت مليانة أشواك دقيقة من نبات شوكي اسمه اللزيق، ولما تفحصه أكتر لقى إنه له أجزاء بارزة على شكل خطاطيف صغيرة لزقت في هدومه، فقرر يصنع قماش خاص بنفس الفكرة عشان يستخدمها في صناعة الملابس والموضة، وقعد 10 سنين يعمل تجارب على النوع ده من القماش لحد ما في 1955 سجل براءة اختراع للفيلكرو، واللي استخدمته وكالة ناسا بعد كده في صنع بدل رواد الفضاء وتجهيزات المركبات الفضائية، والنهاردة بيستعمل على نطاق واسع في صناعات كتير زي صناعة الملابس وأجهزة الرعاية الصحية والسيارات والطيارات. وأكيد لو احنا بنتكلم عن الاكتشافات اللي تمت بالصدفة وقد ايه هي أثرت في تاريخ البشرية، أكيد مش هننسى أبدا السير ألكسندر فيلمينج والقصة الشهيرة لاكتشاف البنسلين. القصة بدأت سنة 1928 لما ساب العالم الاسكتلندي السير ألكسندر فيلمينج طبق باتري أو الأطباق المخبرية من غير غطا ومن غير ما يقصد، ونسيها لمدة أسبوعين في مختبره. العينة كان جواها بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، وفي الفترة دي اتكونت طبقة من العفن غطت الوعاء وتسببت في التخلص من أغلب البكتيريا الموجودة جواه. لكن لما رجع من أجازته لقى نمو البكتيريا في الطبق وقفت، وبعد الفحص الدقيق شاف أن المنطقة المحيطة بالعفن ما كانش فيها أي بكتيريا، فأطلق عليها العفن القاتل البكتيريا باسم البنسلين نسبة لنوع من الفطريات، ونشر ورقة بحثية عن اكتشافه في 1929، واعتبر ساعتها البنسلين أول مضاد حيوي في العالم. لكنه وقتها ما كانش متأكد من أهمية الاكتشاف ده، خصوصا لصعوبة تنقيته وجعله مستقر. وبمرور الوقت أرى الكيميائيين في جامعة إكسفورد بحث فيلمينج وتبنوا مشروع تحويل البنسلين لدواء قابل للتطبيق، فقام فريق من العلماء بقيادة الباحث البريطاني هوارد فلوري سنة 1938 بتطوير وتنقية البنسلين واختباره على الحيوانات والبشر، وكانت النتائج مبهرة، وأظهر البنسلين فعالية كبيرة في مكافحة العدوى البكتيرية. وظهرت أهمية البنسلين في مجالات الصناعات الدوائية بعد ما بدأ إنتاجه بكميات كبيرة خصوصا خلال الحرب العالمية الثانية. وتم اختباره للمرة الأولى على مريض في 1940، وبدأ استخدامه على نطاق واسع سنة 1942. والنهاردة البنسلين يعتبر المضاد الحيوي الأكثر استخداما في العالم، وبقى هو ومشتقاته جزء أساسي من العلاج الحديث للعدوى البكتيرية، وساعد في إنقاذ حياة ملايين من الأشخاص. هنطلع فصل صغير، ولما هنرجع هنكمل كمان بقية الاكتشافات اللي غالبا ممكن تكون سمعت عنها أو استخدمتها لكنك ما تعرفش مصدرها إيه. هنطلع فصل صغير ونرجع على طول.
بصيت في المراية لقيتني معرفنيش أنا ابن النهاردة ولا أنا ابن الماضي، واحد واقف قصادي مش سايبني عايش، كتب لي رسالة بيقول فيها الآتي: أما بعد أبدأ الكلام بوعد أفضل معاك لو أنت الرعد، أنا بار أنا رعب أنا الماضي الصعب، رهنت لما وقعت أما الشيطان وزاد سمعت أما تعميت والقلب بعد، أنا الألم اللي في قلبك أنا ألم كتبناك، أنا انا عالم على خدك انا اللي انت كسرتك، انا عالم على ارضك محتل فكرني حررتك، انا مهما تكبر انا اصلك انا جزء شجرتك، انا بحاول ومش بيدي، انا عارف انك مش حقيقي
على بكرة ومش بيجي
ورجعنا لكم وانت لسه بتسمع ديجي توك. ارقام تواصلنا 0427 894، او ممكن على الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو تسعينات FM. قبل الفاصل كنت بكلمك عن اختراعات يعتبر كانت اهم الاختراعات اللي اثرت في التاريخ البشري. الاختراعات دي قصتها كلها بتقول انها جت عن طريق الصدفة، وان الاشخاص اكتشفوها مش عن قصد منهم. واتكلمنا عن اكتشاف اختراعات زي الشيبس والمايكروويف وشريط الفيلكرو والبنسلين. الاكتشاف الجاي ده اكيد انت استخدمته كتير وبتحتاجه في اوقات اكتر، ورغم شهرته واستخدامه على نطاق واسع الا انك غالبا ما تعرفش مين صاحب الاكتشاف ده وازاي تم اكتشافه اصلا. الاكتشاف الجاي يا صديقي هو اعواد الثقاب او الكبريت بلغتنا. مين بقى مكتشف اعواد الكبريت وازاي اكتشفه؟ وفقا لتشارلز داروين، النار كانت اهم انجاز انساني بعد اللغة، عشان كده اعتمدت اعواد الثقاب المبكرة على مواد كيميائية زي عود ثقاب بروميسيوس اللي تم اختراعه سنة 1829، وكان عبارة عن قارورة ازاز مفرغة من الهواء وجواها حمض كبريتيك ملفوف بورقة بتولع بمجرد كسرها. في نفس الفترة دي كان الصيدلان البريطاني جون ووكر بيعمل تجاربه على مواد كيميائية، فاستخدم عصاية خشب في تقليب المواد الكيميائية جوه الوعاء اللي بيستخدمه واللي كان جواه كبريتيد الأنتيمون وكلورات البوتاسيوم، ولما خلص لاحظ تكون كتلة صلبة في آخر عصاية الخلط، ولما حاول يحك الكتلة الصلبة دي عشان يشيلها اتفاجئ باشتعال النار فيها، وده جاب له فكرة عبقرية. وفي 1827 بدأ يبيع ثقاب كونغريفز في صيدليته واللي أسماه بالاسم ده تيمونا بأحد مخترع الصواريخ. على الرغم من اختراع ووكر اتشهر بسرعة إلا أنه اختار عدم تسجيل براءة الاختراع له، والنتيجة لده قام ناس كتير بتقليد تصميمه وبدأوا يبيعوا منتجاتهم الخاصة، وده اللي تسبب في حجب دوره كمخترع. لكن بعد وفاته في 1859 اعترف بفضله وتوصف بكونه مخترع أول عود ثقاب احتكاكي. أكيد دخلت فندق أو مكان عام وخدت بالك أنهم مركبين أنظمة كشف دخان في المكان، واللي تقريبا مفيش أي مكان ممكن يكون معرض للحرائق إلا والجهاز ده يعتبر أساسي ومهم للحفاظ على سلامة العاملين فيه. لكن مين صاحب الاختراع ده؟ البداية كانت في ثلاثينيات القرن العشرين لما قام الفيزيائي السويسري والتر جايجر باختراع جهاز استشعار يقدر يكتشف الغازات السامة، لكنه بدل من كده قام الجهاز بتسجيل الدخان اللي طالع من سيجارته، وده كانت بداية الاختراع لأول جهاز كاشف للدخان. وبدأ تركيب كاشفات الدخان دي في الأماكن الصناعية في الخمسينات، لكن كلفتها العالية قللت من انتشارها واستخدامها في الفترة دي. لكن في 1977 اتباع منها أكتر من 22 مليون كاشف، وده بفضل التقدم التكنولوجي اللي قلل تكلفته كتير جدا. والنهاردة من كل 10 بيوت في أمريكا في 9 منهم بيحتوي على كاشف دخان. أكيد مش هننسى واحد من أهم الاختراعات اللي غيرت مجرى التاريخ لما نتكلم عن الاختراعات اللي اكتشفت بالصدفة. كلنا عارفين قصة ألفريد نوبل مخترع الديناميت والجايزة اللي أسسها بعد ما شاف ابتكاره وهو بيموت الملايين. لكن في قصة تانية ورا اختراع الديناميت غالبا انت ما سمعتش عنها قبل كده، وبطل القصة دي مش ألفريد نوبل لكن هو الكيميائي الإيطالي إسكانيو سوبرويرو اللي اخترع سنة 1847 النيتروجليسرين عن طريق دمج الجليسرول بحمض النيتريك والكبريتيك عشان ينتج مزيج متفجر أقوى من البارود وأقل استقرارا. لكن ورغم معارضة سوبرويرو لاستعماله، لكن زميله في المختبر ألفريد نوبل شاف إمكانية الاستفادة منه بشكل مربح واخترع الديناميت سنة 1867، وخلى مركب النيتروجليسرين مستقر أكتر عن طريق إضافة محلول السلك عليه. طبعا أنت ما تعرفش سوبرويرو ولا اختراعه، لكن أول ما بيجي في دماغك الديناميت بتفتكر على طول نوبل والجائزة بتاعته والثروة اللي وهبها لمؤسسة الجائزة ندما على اختراعه. تاريخ الابتكارات الدوائية مليان بالاكتشافات اللي حصلت صدفة، زي الفياجرا اللي كان الهدف منها علاج ارتفاع ضغط الدم، والفاليوم اللي كان النتيجة العرضية لفشل محاولة صناعة أسبال جديدة. لكن الاكتشاف ده بالذات ما كانش اكتشاف عادي، لأنه تم اكتشافه في أغرب مكان ممكن تتخيله. المادة اللي هكلمك عنها دلوقتي هي مادة الورافيرين اللي بتستخدم في علاج النوبات القلبية والجلطات. المادة دي ما تمش اكتشافها في المختبر زي معظم المركبات، لكن تم اكتشافها في حقل كانت الماشية فيه بتموت بسبب مرض غامض سنة 1920. الحكاية بدأت لما الحيوانات بدأت تعاني فجأة من نزيف داخلي بسبب عمليات بيطرية بسيطة. وبعد البحث عن الأسباب أعلن الطبيب البيطري الكندي فرانك سكوفيلد إن التبن اللي بترعى منه الماشية دي جواه مضاد تجلط بيمنع الدم من التخثر. وفي سنة 1940 أسس عالم الكيمياء الحيوية كارل لينك فريق من العلماء من جامعة ويسكونسن عشان يعزلوا المركب المانع للتخثر في التبن ده، وسجل براءة اختراع لمشتق فعال من المركب باسم الورافيرا، وده تكريما لمؤسسة أبحاث خريج جامعة ويسكونسن وارف اللي مولت تطويره. وفي منتصف الخمسينات لحد دلوقتي بيستعمل الورافيرين كعلاج للنوبات القلبية والسكتات الدماغية والجلطات الدموية. وكان الرئيس دوايت ايزنهاور من أوائل المرضى اللي تعالجوا بيه نتيجة نوبة قلبية جات له سنة 1955. لكن مش هو ده الغريب في الموضوع، الأغرب إن قبلها بكم سنة وتحديدا سنة 1948 أجيز استعمال مادة الورافيرين كسم للفئران. انت متخيل؟ هنطلع فاصل صغير وهنرجع على طول. أرقام تواصلنا 0-427-894 أو على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحتنا على الفيسبوك صفحة راديو تسعينات FM. هنطلع بسرعة ونرجع على طول.
فين وانا بفارق، قلت بعده سهل بس بعده فارق، جرح بعد جرح قلبي حس بيه، استفدت يومها ايه انا بعينادي، ده الفراق مش زي ما افتكرته عادي، واللي بينا لسه انا عايش عليه، مش عامل حسابه بعده قلبي زاد عذابه، قلت اربو من غيابه مش فارقين، عرفت قيمته لما سابني والفراق جالي وغلبني، والسؤال اللي تعبني هو فين.
ورجعنا لكم وانت لسه بتسمع دي جي توك. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اختراعات واكتشافات تم اكتشافها عن طريق الصدفة، وإن المخترعين بتوعها ما كانوش عارفين النتيجة النهائية للمركب ده وإنهم كان قصدين بيه حاجة تانية. وكلمتك قبل الفاصل عن اكتشافات زي الكبريت وأجهزة كشف الدخان والديناميت والمواد المانعة لتخثر الدم أو الورافيرين. الاكتشاف الجاي ده أكيد أنت أو أنت تعرفيه كويس، وبيستخدم تقريبا في معظم مستحضرات التجميل والبشرة، غير أنه بيدخل في صناعات تانية كتير. الاكتشاف المشهور ده هو واحد من المنتجات الثانوية للنفط، ألا وهو الفازلين. البداية كانت سنة 1859 لما سافر الكيميائي روبرت تشيسبرغ لحقول النفط في بولاية بنسلفانيا عشان يدور على مواد جديدة ممكن يستفيد منها كمنتج ثانوي للنفط. ولما وصل سمع عن مادة بتلزق في آلات ومضخات النفط وبتعطلها، فبيضطر العمال يشيلوها بشكل دوري، وبيعتبروها بقايا لعملية استخراج البترول وسموها جمع القضبان. لكن الغريب انه عرف ان العمال بيستخدموها في علاج الجروح والحروق، فاخد عينة منها وسافر بروكلين عشان يحللها. والمدهش هو اكتشافه فوائدها العلاجية، خصوصا بعد تنقيتها لشكل المادة الهلامية الشفافة اللي نعرفها النهاردة باسم الفازلين. واخد تشيسبو براءة الاختراع عن اكتشاف الفازلين سنة 1865. اما الاكتشاف ده بقى فهو الاكتشاف اللي أنقذ حياة ملايين الأشخاص، خصوصا كبار السن واللي بيعانوا من مشاكل في القلب. الاختراع ده هو منظم ضربات القلب، واللي تم سنة 1956 على إيد الأستاذ الهندسة المساعد في جامعة بافلو ويلسون جيرتباتش، واللي كان شغال على تطوير جهاز لتسجيل إيقاع ضربات القلب، فاستخدم ترانزستور غلط عشان يكمل الدائرة الكهربائية لكنه لاحظ ان جهازه بيطلع نبض كهربي شبه نبضات القلب. اكتشف انه بدل تسجيل الاصوات ممكن يستخدم الجهاز لضبط نبضات القلب المضطربه. فقدم اختراعه سنه 1960 وقدر فعلا يصغر حجم الجهاز بعد ما انتجه لاول مره سنه 1985. خلاصة يا صديقي أن أعظم الاكتشافات اللي سجلها التاريخ ورغم بساطتها إلا أنها ظهرت عن طريق الخطأ، والمقصود كان كان شيء تاني تماما، والشخص الذكي هو اللي يقدر يستغل الخطأ ده في أنه يحوله النجاح، يقدر النجاح ده يستمر لحد النهاردة. فما تستقلش بخطواتك البسيطة النهاردة واللي يمكن اللي أنت شايفها فشل، لكنه الخطوات دي ممكن تكون أول خطوة للنجاح بعد كده. بس المهم تعرف ازاي تحول العقبة اللي تقابلك دي لنجاح ممكن حرفيا يغير مجرى التاريخ. وبس كده يا صديقي، لو عجبتك الحالة وحابب تسمعنا تاني استنانا كل يوم 3 الساعة 6 في برنامج ديجي توك على راديو تسعينات FM. كنت معك أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.